بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كان بحثنا في هذه الآية المباركة وذكرنا الآيات التي سبقتها وهي كلها تسب في حقوق الأسرة والعلاقات معهم والتأكيد على هذه المباني. أما هذه الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هناك تفسيرين ذكروا لهذا الأمر. ما معنى أن ترثوا النساء؟ قول أن ترثوا النساء يعني يكون نفس المرأة ميراثا، فكان في زمن الجاهلية من تزوج بامرأة ومات الرجل يكون المرأة من ضمن الأشياء أموال، فيرث ابنه هذه المرأة عن أبيها وطبعا ببعض أخرى كأنه هذه المرأة التي زوجت بشخص في مقابل مهر معين باعت كل وجودها إلى آخر عمرها بهذا الزوج، فإذا مات الزوج الباقي عمر هذه المرأة زوجته لأولاده، ولذلك كانوا يستحقون أن يتزوج الأولاد يتزوجون بزوجة الأب على نفس المهر من دون شيء، كما بعض من لا يريدها يجوز لها، كان يجوز لها أن يزوج غيره ولكن بنفس المهر ويأخذ المهر له. يعني بعبارة أخرى عندما مات الرجل يجوز لابنه أن يأخذ زوجة أبيه كزوجة لنفسه، وكذلك يجوز له أن يزوج هذه المرأة بشخص آخر شخص ثالث ويأخذ منه هذا المهر الذي والده دفع إلى المرأة، فكان لا يعود شيئا من المال إلى المرأة، إنما كان إما الوارث يأخذ نفس المرأة أو يبيعها في الحق بنفس المبلغ ويأخذ ما دفعه والده بهذه المرأة فيملك هذا المهر. هذا من الأمور التي في زمن الجاهلية كان موجودا. فهنا إذا قلنا هكذا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني أن يكونوا ميراثا، أن تكون النساء ميراثا. هذا من احتمال التفاسير. وبيان آخر هذا كذلك أن صاحب المجمع يقول روي ذلك عن أبي جعفر عليه السلام. وجه آخر وهو أنه أن ترثوا النساء يعني أن ترثوا أموال النساء بحذف المضاف، أموال حذفت هنا أن ترثوا أموال النساء، فالمراد من ذلك من لا يريد امرأة ولا يتعامل معه معاملة الزوجة ولكن لها أموال، هو يتركها في بيته لا يطلقها ولا يتعامل معها معاملة الزوجة حتى تموت ويأخذ إرثها، إرث هذه المرأة. هذا كذلك من الأمور، يعني في الحقيقة هذا الذي لا يريده لا يريدها للزوجة كزوجة ولكن يريدها لإرثها، وخصوصا إذا كانت المرأة ذا مال كثير كان يفعلون هكذا لكسب الميراث. وهذا كذلك لا يحل لكم أن ترثوا النساء، الله تبارك وتعالى حرم ذلك ومنع عن هذا الأمر الذي كان ظلما في حق المرأة. وطبعا هذه المرأة لعلها تريد أن تتزوج رجل آخر، إذا هو لا يريدها لا يتعامل مع معاملة الزوج مع زوجته، فلا بد أن يطلقها حتى تذهب وتتزوج بمن تريد. ولذلك هذا ظلم، والله تبارك وتعالى يقول لا يحل لكم أن تروا النساء كرها. هذين الوجهين قيل في هذه القضية في هذه الآية المباركة. وكما قلنا في الآية الأولى في المعنى الأولى جاء قيل نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى يرثها، روي ذلك عن أبي جعفر عليه السلام. هذا كلام المجمع، مجمع البيان. المعنى الثاني كذلك قلت معناه هكذا، فهذا الله تبارك وتعالى منع من ذلك. ثم قوله تعالى ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، من الجفاء الذي كانوا يعملون على النساء الذي لا يريد المرأة هكذا يضغط عليها حتى هي تفتدي بنفسها بالمهر، وهذا عمل كان لا يجوز. لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فهذا أن تعذلوهن بمعنى تحبسوهن، إن تحبسوهن عندك يحفظ لا يطلقها حتى يتزوج ويحفظها عنده، أو يمنعن نساءهن عن الزواج لأن تتنازل عن مهرها. ثم بعد هناك روايات شديدة في هذا الأمر، من المحرمات الرجل الذي لا يريد الزوجة أن لا يطلقها ويحفظها حتى هي تضطر أن تطلب من الزوج الطلاق في مقابل المهر أو في مقابل مال آخر. هناك روايات مشددة في هذا الأمر، إنما أذكر بعضها. منها محمد بن يعقوب عن أبي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولا أوتئن فراشك ولا أذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت الإمرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، إلى آخر الحديث. فعلى ذلك معناه أن المرأة لابد أن تكون هي الكارهة لا الرجل، إذا كان الرجل يكرهها ويؤذيها لتتنازل لا فائدة فيه. يعني بيان مقدار الكراهة، لا يحل الزوجة يقول هكذا. الإمام السادس الإمام أبي عبد الله عليه السلام يقول لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها، يعني تقول المرأة لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، يعني بعد أنا لا أطيعك ولا أفعل شيء عن جنابة، ولا أوطئن فراشك، يعني أتي برجل آخر أنا فراشك، ولا أذنن عليك بغير إذنك، أنا أذن بغير إذنك شخص آخر سلام ورحمة الله. وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، يعني كانوا يرخصون الطلاق وأخذ الشيء دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ، يعني إذا بلغ الكراهة في الزوجة بحيث هي بأي قيمة لا تريد إطاعة الزوج، عند ذلك الزوج يجوز له أن يأخذ منها المهر بل فوق المهر، يعني مالا شيئا أن يأخذ من الزوجة ويطلقها، وهذا المال للزوج حلال، وإلا لا يجوز له أن يأخذ المال، وإذا أخذ لا يملك. كذلك حديث آخر عن أبي عمير عن ابن أبي عمير يعني عنه المحب بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم، هذا كان سنده صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. مجرد أن الزوج يأتي إلى زوجها ويقول أن طلقني أنا أعطيك كل ما تريد الشيء اللي تريد، هذا لا يجوز له أن يأخذ مالا، لا يستحق مال، حتى إذا طلق لا يملك هذا المال الذي أخذ منها. نعم، هذا الحديث هكذا، لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أذنن في بيتك بغير إذنك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها. من غير أن يعلمها، يعني قد يقول الزوج للزوجة يقول هكذا حتى أطلقك، هذا لا يجوز ذلك. لا، هي من شدة الكراهة لا تريد زوجها فيتكلم بهذه الكلمات الشديدة. إذا كان هكذا نعم، وإلا بمجرد أن الزوجة تقول للزوج طلقني على مهرك أنا أعطيك مهري أو أعطيك مبلغ كذا، إذا هو طلق ليس هذا خلعا، ولو قال خالعتك هذا لا يغل خلعا بل يغل طلاقا رجعيا، ولا يملك الرجل هذا المال ويجوز له بعد ذلك الرجوع إليها، وإذا لم يرجع حتى انتهى المدة بعد ذلك يصير بينهم فاصل من دون أن يملك الرجل هذا المال، إن هذا المال حرام على الزوج. في حديث آخر عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعني كليني رضوان الله يروي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا كذلك سنده لا بأس به، قال إذا خلع الرجل امرأته وهي واحدة بائنة فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها، يعني من دون أن الزوج يضر بالزوجة ثم هي تقول أنا أريد الطلاق وأعطيك هذا، من غير أن يضر بها، وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولا أدخلن بيتك من تكره ولا أوتأن فراشك ولا أقيم حدود الله، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها. فعلى ذلك كثير من الطلاقات التي نرى يصير بينهم خلاف والزوج يترك الزوج هكذا معلقة لا يعمل له شيء، أحيانا يؤذيها يضربها يهينها يخرجها من البيت حتى هي تقول طلقني وأنا أعطيك مهري أو طلقني وحتى أعطيك كذا مبلغ، هذا المال لا يملك الزوج، وإذا طلق الطلاق لا يغلق طلاق الخلع، يصير طلاق رجعي، لأن من شروط الخلع أن يكون هي الكارهة والرجل لا كراهة له لها، يعني هو يحبها يريدها وهي لا تريد. حديث آخر، محمد بن علي بن حسين في إغاب الأعمال بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال من أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرضى الله له بعقوبة دون النار، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، ألا ومن قال لخادمه أو لمملوكه أو لمن كان من الناس لا لبيك ولا سعديك قال الله له يوم القيامة لا لبيك ولا سعديك أتعس في النار، ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة، وأيما بالعكس، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها أبشري بالنار، فإذا كان يوم القيامة قيل لها أدخل النار مع الداخلين، ألا فإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق. زوج جيد لا ما يؤذيها ولا يضربها وينفق عليها، ولكن هي لا تريد ويخونها. هذا بني آنه ممن أضر بإمرأته حتى تخلع من. نعم. ألا وإن الله ورسوله بني آنه من المختلعات بغير حق. ألا وإن الله ورسوله بني آنه ممن أضر بإمرأته حتى تخلع من. يعني في هذا الحديث تشديد على امرأة تريد الخلع من دون حق، وتشديد على رجل يؤذي ويضر بامرأته حتى هي تختلع نفسها. ولذلك أحيانا يقع بعض الطلاق بعنوان الخلع، وبعدما هذا الحاكم الذي كان يحكم في المحكمة قالت للمرأة هذا الطلاق ليست خلعا، ولو أنت قلت أريد الخلع، ولكن قل لا يقع، لأن الزوج لا يريدك، الزوج لا يريد طلاق الخلع لا يقع، هذا طلاق رجعي. إنما طلاق الخلع من شروط طلاق الخلع أن يكون الزوج يريد زوجته، لا يريده لأن لا يطلق، لا يريده كزوجه. وكذلك في حديث آخر روضة الوائد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فعلى ذلك هذا من المسائل التي طبعا لابد أن نعرف. الطلاق على ثلاث أقسام: طلاق الرجعي وهو الذي الزوج يريد طلاق زوجته فيطلقها. طبعا أبغض الأشياء عندي الطلاق عند الله تبارك وتعالى، لا ينبغي للرجل كذلك يطلق من غير أذر، ولكن قد يكون هناك أعذار لا يستطيع أن يعيش معها فيطلقها، فعند ذلك هذا يسمى طلاق الرجعي. النوع الآخر الطلاق الخلع. خلع إنما يكون إذا كان الرجل يريدها وهي لا تريد. إذا كان هكذا لا بمجرد أنها تطلب الخلع واقعا هي لا تريد، بل الدرجة التي بين في هذه الروايات. عند ذلك طلاق الخلع جائز، وجائز بما توافق، يعني الزوج يعين مبلغا إما المهر أو فوق المهر أو خارج عن المهر، في هذا الأمر حر أن يطلقها. والنوع الثالث طلاق المباراة. طلاق المباراة إذا كان الزوج يكرهها وهي تكره الزوج، يعني بينات خلاف طرفين. عند ذلك إذا طلق الزوج يصير طلاق رجعي، ولكن إذا توافق على إعطاء المرأة شيئا من المهر أو كل المهر عند ذلك يصير طلاق المباراة، يعني من الطلاق البائن طلاق المباراة بمجرد ما طلق الرجل، بل لا يحق للرجل أن يعود إليها إلا هي إذا أعطت المال الذي أخذت يجوز له ينقلب الطلاق إلى الرجعي، ويجوز للزوج أن يعود إلى زوجته، وإلا يقولون لهذا الطلاق طلاق المباراة. من ناحية الحقيقة طلاق المباراة إنما يكون إذا كان الكراهة من الجانبين، ومن ناحية حقوق المهر إنما في طلاق المباراة يجوز للزوج أن أخذ المهر فقط لا أكثر، لا يجوز للرجل عندما هو لا يريدها وهي لا تريده، ولكن هي تريد الطلاق البائن حتى تطمئن بأنه لا يراجع، عند ذلك هي يجوز أن تتنازل عن مهرها، ولكن فوق المهر لا يجوز، وإذا قرروا هكذا لا يملك الزوج هذا الزائد على المهر. حتى مثلا بالنسبة إلى بعض المصاريف العقد أو الهدايا التي الرجل اشترى للزوجة، هذه الهدايا لا يجوز له إذا ملكها أن يأخذ منها. نعم. وهذا طلاق المباراة. فعلى ذلك أقسام الطلاق هذه الطلاقات الثلاثة: طلاق الرجعي وطلاق الخلع وطلاق المباراة. طلاق الرجعي عندما يطلق الرجل زوجته سواء يكرهها أو لا يكرهها، هي تكره أو لا تكره، ولكن من دون مقابل هذا رجعي. يجوز للزوج أن يعود إلى الزوجة في مدة العقد، في مدة العدة. ويستحب للمرأة كذلك أن تتزين لزوجها، كأن الله تبارك وتعالى يريد رجوع الزوج إلى الزوجة، ألا ينفصم أو لا تنفصم الأسرة. ولذلك شجع المرأة أن تتزين في زمن الطلاق، في زمن عدة، لزوجها حتى هي يراجع إليها ويعود الزواج فيما بينهما. ولكن الطلاق الخلع والمباراة طلاق بائن، بعد الطلاق لا يجوز للزوج أن يعود إلى الزوجة. نعم يجوز للزوجة أن تأخذ ما وهب للزوج وينقلب بعد ذلك الرجعي، ويجوز للزوج العود إلى الزوج كذلك. هذا فتعريف الذي جاء في كتاب الشرائع. لو أكرهها الطلاق، لو أكرهها على الفدية فعل حراما، ولو طلق به صح الطلاق ولم تسلم إليها الفدية وكان له الرجعة. إذا كان كراها ليس فقط من الزوجة، إلى الزوج كذلك تكره. الثانية لو خلعها والأخلاق ملتئمة، لا يصح الخلع ولا يملك الفدية، ولو طلقها والحال هذه يعرض لمن تملك العوض، عفوا بعوض لم تملك العوض، إن توافق على الطلاق الخلع، المرأة قبلت والزوج قبل هذا الأمر، ولكن ليس الكراهة من جانب الزوجة فقط، هذا الطلاق ليس طلاق خلعي، هذا طلاق رجعي. ولذلك يقول لو خلعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية، يعني الزوج لا يملك الفدية، ولو طلقها والحال هذه بعوض لم تملك العوض، وصح الطلاق وله الرجع. والمباراة كالخلع، لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، ويترتب الخلع على كراهية الزوجة، ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه ولا تحل له الزيادة. ففي الخلع جائز، يعني في الخلع زائد على المهر يجوز، ولكن في المباراة لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر من المهر ولو كان التراضي بينهما على الأكثر، يعني لا يملك هذا الزائد. ثم يقول إلا يأتينا بفاحشة مبينة، وإن شاء الله نتكلم في الأسبوع القادم ما المعنى من فاحشة مبينة، هل مختص بالزنا أو فاحشة مبينة أي شيء قبيح يستر منها وهي فاحشة كبيرة، إن شاء الله نذكرها في الأسبوع القادم إذا بقينا على قيد الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.